رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. لا زال سياق هذه الآيات في بيان سفر أهل الجاهلية وضلالهم وإغراقهم في الشرك بالله عز وجل، وتعلقهم بالأصنام والأوثان، وأشركوها في مطاعمهم ومشاربهم وفي حروثهم وزراعاتهم وفي مواشيهم، يجعلون نصيبا منها لغير الله عز وجل. ثم ما جعلوه نصيبا ومات أو صار منه نتاج، فإنهم أيضا كذلك يجعلون التوزيع مختلف على حسب اعتقاداتهم الفاسدة. ومن ذلك قوله تعالى هنا: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. ففي الأنعام كما ذكر الله عز وجل في سورة المائدة على أنهم كانوا الحام والوصيلة والبحيرة والسائبة، هذه يجعلونها لآلهتهم، أو أنهم يتركونها سائبة هكذا، فإذا ما ماتت إما أن تصرف للآلهة، وإما أن يكون نتاجها مما للذكور دون الإناث، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء كما سيأتي. كل ذلك سفه. ويشبه هذا أيضا ما مر في آية سابقة في نفس السورة قبل آيات، في قوله: وجعل لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم. فهذا يشبه هذا، والمقصود بالتكرار والتأكيد، التأكيد على سفر هؤلاء. وكما قلنا لكم من السورة المكية، وإن الحديث عن التوحيد وفرح هؤلاء بضلالهم وسذاجة عقولهم. ولهذا سيأتي بعد قليل قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات المعروشات. وكذلك أيضا في قوله: ومن الأنعام حمولة وفرشة، يعني أن ذلك كله من عند الله، وأن ذلك مسخر لكم وكله لكم من عند الله، فلا تجعلوا فيه سوائق ولا تجعلوا فيه أشياء تصرفونها لغيركم، وإنما الله سخرها لكم وذللها لكم، فمنها ركوبكم الركوب ومنها الأكل، فهي لكم من عند الله عز وجل. وسيأتي إيضاح هذا. والمقصود هو بيان سفه هؤلاء. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، حجر يعني محجورة، الحجر بمعنى ممنوعة، ولا تؤكل ولا تطعم، بمعنى تؤكل إلا على حسب اعتقاداته المفاسدة، يقول لا يطعمها إلا من نشاء، فهي حجر محجورة لا يأكلها كل أحد، ولا يستفيد من نتاجها من ألبانها وما في بطونها إلا على حسب توزيعاته المفاسدة، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يعني أن هذا كله زعم من عندهم، لا يستندون فيه لا إلى دليل ولا إلى عقل سليم، وإنما هي زعوم من عندهم لا تستند إلى شيء. وأنعام حرمت ظهورها، حرمت ظهورها بحيث لا تركب، وهذا كما في تفصيل قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، فهم يسيبونها لا تركب ولا تستعمل. وكذلك أيضا البحيرة أيضا تترك على حسب ما يرونه فيها، إما أن تنتج ذكورا متوالية أو إناثا متوالية، وإما أن تنتج أولاد أولادها، وهكذا على معنى أنها حمت ظهرها وأنها وصلت عندهم إلى مقام من عزيز، بحيث إنها لا تكلف ولا تركب ولا تؤكل. ومعلوم أن هذا كله يدل على سفه. ولهذا قال: وأنعام حرمت ظهورها، يعني في الركوب، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، لأنهم خصوها للشركاء، وما كان لشركاء فلا يصل إلى الله. بينما حقهم أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهم يعلمون ذلك، وأنه هو الرازق وهم يعلمون ذلك، لكن كان يجب أن يقودهم هذا إلى أن يجعلوا له الحق كله سبحانه في الأمر وفي النهي وفيما يصرف، فكل ما يصرف يجب أن يكون لله عز وجل. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، وقيل في لا يذكرون اسم الله عليها أن بعض الأنعام يجعلونها لا يحجون عليها، لا يحجون عليها، وما كان لا يحج عليه ذكر الله عز وجل أنه هو مما لا يذكرون اسم الله عليه، لأن أغلب أعمال الحج فيها ذكر بسم الله حتى في الجاهلية افتراء عليه، يعني كل ما أتم كل هذا افتراء لا يستند فيه لا إلى نقل ولا إلى عقل سليم. سيجزيهم بما كانوا يفترون، هذا وعيد، وعيد شديد، سيجزيهم يوم القيامة بسبب افترائهم عذابا شديدا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وهي ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم مصدر منا الحشر من العيد. أيضا هذا نوع من الحجر ونوع من التحريم، تحريم جزئي يحرمون على بعض أجناسهم على الأزواج دون الذكور، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. وما في بطونها إما أن يكون الألبان وهو مما في بطونها أو يكون النتاج يعني الحمل، أنواع من الحيوانات يخصونها للذكور، وإذا كان ميتا وسقط ميتا فإنه يشتركون فيه الذكور والإناث. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. يبدو أن الأزواج هنا والله أعلم المرأة المتزوجة، المرأة المتزوجة وليس مطلق الإناث، وليس مطلق الإناث، وإن كان الله سبحانه وتعالى قال خالصة لذكورنا لكن قالوا محرم على أزواجنا ولم يقل محرم على إناثنا. فالذي يبدو والله أعلم أنهم كانوا يحرمون على الزوجات فقط، المتزوجة المرأة المتزوجة ذات الزوج، بينما الأنثى المطلقة قد لا تدخل في تحريمهم هذا الفاسد. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، إذا كان هذا الساق من البطن ميت فإنهم يشتركون في أكله. سيجزيه مصدرهم، أيضا هذا تحديد، هذا الوصف الذي وزعوا فيه وجعلوا منه شيئا لله وشيئا غير الله وفرقوا بما بينهم وجعلوا للإناث نصيبا وللزوجات نصيبا وللذكور نصيبا، هذا كله وصف سيء الله عز وجل يتهددهم بسبب هذا الذي لم يستندوا فيه لا إلى نقل ولا إلى عقل، إنه حكيم عليم. فيتنزه تشريع الله عز وجل أن يكون على هذا النحو، وهو حكيم أيضا في ما يهددهم به من عقوبة لأنهم مستحقون، عليم بجهلهم وعليم بسوء أفعالهم، أو حكيم عليم في تشريعه وأن هذا يكفي سفحا مجرد الاطلاع عليه. هذا النوع من التشريع أو هذا النوع من التوزيع أو هذا النوع من الختمة يدل على سفح، أن يكون هذا لصنم أو أن يكون هذا النساء من الرجال أو يكون هذا للمتزوجات وهذا غير المتزوجات، هذا كله سفح، والأصل استواء خلق الله عز وجل في هذه الحقوق في المعاش والمشارف، كل يضرب في الأرض على قدر ما يعطيه الله عز وجل. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفعا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله استواء عليه، استواء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين. أيضا هذا تذكير بحال الله سبق كذلك أيضا في قوله سبحانه وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، كذلك هنا قال قد خسر الذين قتلوا أولادهم، أيضا تأكيد كما قلنا هو تأكيد وبيان لسفه هؤلاء، وكان المقام ليس مقام تشريع كما قلنا، يعني السورة مكية، السورة مكية والمقام هو مقام بيان حق الله عز وجل في الطاعة وحقه في الحكم، وأن ذلك من خصائص سبحانه، وأنه لا يجوز أن يترك لا في حكم ولا في تحليل ولا تحريم، و ولله حق التحريم والتحريم، ولله حق أن يصرف له كل شيء، وأن العمل تكون كلها لله عز وجل خالصة. ولهذا قال هنا مرة أخرى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفعا بغير علم، يقتلونهم إما وأدا وإما خشية إملاق، إما وأدا وإما خشية إملاق، خشية الفقر، وإما من إملاق بسبب الفقر الفعلي. فكان هذا هو يعني الداعي لأن يفعل أهل الجاهلية هذه الأفعال، وأشهر ما عندهم كان الوأد. وأيضا ما كان جميع القبائل سعيد، وكذلك ما كان فيهم من يأخذ الموؤودة، يعني يأخذ الموؤودة إذا أراد أبوها أن يقتلها يأخذها بعض فضلائهم فيربيها عنده، فإذا ما بلغت يكلم أباها إذا كان يرغب أن يستعيدها أو يبقيها عنده. فكان فيهم أناس يمنعون من قتل الموؤودة. فالله عز وجل يقول: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، خسروا في الدنيا وخسروا في الآخرة. أما خسارة الدنيا فإن المعلوم أن المقصود من الولد أولا هو الله عز وجل جعل في الفطرة السليمة أنها تحب الأولاد، وأن الإنسان يحب أن يرى عاقبه. والله عز وجل يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويقول: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، فهي زينة وهي نعمة أيضا، الأولاد نعمة. ولهذا كان زكريا عليه السلام يتوجه إلى ربه، هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. فالإنسان بفطرته يحب الذرية ويحب الأولاد ويحب أن يرى نسله وأن يرى عاقبة. فهؤلاء خسروا هذه الجانب الفطري، خسروا أولادهم قتلوه. ثم أيضا إضافة إلى لذة الفطرة في ذلك ومحبة الإنسان للأولاد وتعلقه به، أيضا لهم نفع كبير، لهم نفع من حيث المساعدة ومن حيث العزة ومن حيث القوة والنصرة، هذا كله أيضا مطلوب. وكما قال العشاء: إنما العزة للكادر ولست بالأكثر من المحصى، إنما العزة للكادر. والله عز وجل أنزلنا على ذكر عام شعيب أن لما أنزلنا على قوم قال: اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وقال أيضا في حق محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه: واذكروا إذ كنتم قليل أنتم قليل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، كانوا قليلا فكثرهم الله عز وجل بالتناسل وبدخول فوائد الإسلام. فالكثرة مطلوبة والكثرة محمودة والكثرة فيها قوة، والناس الكثر يخافهم الأعداء ويرهبهم الأعداء فيكونوا محفوظين بإذن الله بسبب هذه الكثرة. والإنسان إذا كان عنده أولاد كثير وعرف الناس أنه صاحب أولاد غالبا يكون محترما وفيهم عزة وفيهم محل عبقة كما هو معلوم. فأهل الجاهلية حينما يتعاطون قتل أولاده فإنهم يخسرون هذا أيضا، خسارة فيما يتعلق بالفطرة وخسارة فيما يتعلق بالقلة كأنها خسارة، ثم خسارة الآخرة نسأل الله السلامة، وهذه أشد، لأن الله عز وجل لا يرضى قتل نفس بغير الحق وتوعد عليها وعيدا شديدا: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وحكم القتل معلوم والوعيد عليه، بل حتى فيه كفارة من أشد الكفارات، ومن قتل متعمدا فإن له نار جهنم خالدا فيها كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهو عيد شديد ومن كبائر الذنوب، فهذا أيضا خسارة كبرى. فإذا خسروا هذه الجوانب الثلاثة كلها، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، يعني سفح أن الإنسان يقتل نفسه ويقتل أولاده. الله عز وجل وضع في فطر الحيوانات البهيمية غير بني آدم أنها تحمل صغارها، تحمل صغارها حتى تكبر، ولكن تجد يعني أم تقتل أولادها وأب يقتل أولادهم في الحيوانات البهيمية، وإنما تحن عليها تحن عليها وتحافظ عليها وتحميها، بل تترك أكلها من أجلهم. ولهذا غالبا الحيوانات إما التي ترضع وإما التي تجلب لصغارها أكلا فإنها يبدو عليها النحول لأنها لا تأكل وإنما تقدم صغارها. هذه الفطرة السليمة. أما أن يقتل الإنسان أولاده ويقتل نفسه فمعلوم أن هذا شفع ما بعده شفع. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا سرت أن تعلم جهل العرب فقع مذوق الثلاثين والمئة من سورة الأنعام. التلاعب بهذه الزروع والحروث والأولاد هذا كله شفع. ولهذا قال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم، يعني لم يستند فيه إلى علم ولا يستند فيه إلى كتب متقدمة ولا إلى عقل صحيح. عقل صحيح. وحرموا ما رزقهم الله مما سرق من الحرث والأنعام، حرموها على أنفسهم أو حرموها على بعض أجناسهم إما نساء وإما أزواج أو نحو ذلك. افتراء على الله، كل ذلك افتراء على الله عز وجل لا يستند فيه الى عقل ولا الى نقل. افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، كانوا في هذا ضالين وكانوا غير مهتدين. ضلوا وما كانوا مهتدين هي بمعنى واحد، ضلوا يعني وما كانوا، لكن اكده كما هو الشاهد في القران قد ضلوا وما كانوا مهتدين. واحيانا ياتي ايضا من غير عقل، يعني يوكل الشيء يؤتى به بصيغة الإيجاب ويؤتى بمقابله بصيغة النفي تأكيدا، من قوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. عسير غير يسير، فهو أيضا تأكيد لكنه من غير الواو. وهنا جاء معطوف وقد ضلوا وما كانوا مهتدين، ومثله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا ولا تفرقوا، والاعتصام هو عدم التفرق لكنه يؤتى به زيادة في التأكيد، يعني يؤتى بالكلمة بإيجابيتها وبمقابلها سلبا. فظلوا وما كانوا مهتدين. ثم قال سبحانه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لما ذكر أحوال الكافرين وسفاهة أهل الجاهلية ذكر الحقيقة كما هو شأن القرآن، يذكر الجدل مع الكفار ومع المخالفين ثم يبين المسلك الحق في ذلك في كثير مما تقف المسائل. فقال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأ هذا، وهو الذي خلق الحروث وخلق الزروع وخلق الأنعام. وهذا أمر إذا كان متقررا عندكم ومعروف لديكم ورأيتم ما أنشأه سبحانه من أنواع وألوان وأصناف مختلفة في ألوانها، مختلفة في أكلها، مختلفة في هيئاته، هذا طويل وهذا قصير وهذا له نظارة وهذا أقل نظارة وهذا يحتاج إلى عريش وهو الأخشاب التي توضع بحيث لا يكون على الأرض وإنما يكون كما هو في الكرم يعني بالعنب، وهذا غير معروش وهذا على الأرض وهذا ينبت في الجبل وهذا ينبت في السهل وهذا في الصيف وهذا في الشتاء، وهكذا كل ذلك من عند الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بهذا، ليس لكم فيه أي دخل، والله هو الذي امتن به عليكم، فلماذا تتصرفون في ملك الله بزعمكم وبما تمليه عليه عقولكم السفيهة؟ كان يعني الحق أن ترجعوا كل ذلك إلى الله، فما دام أنه هو المنفرد بخلقه إذن هو المنفرد بتصريفه لأنه ملكه سبحانه. ولهذا جاء هنا وبسط القول في ما أنشأ وبين أصنافه وأنواعه وأنه هو الذي له حق في التصرف فيه. ولهذا قال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات. وهو الذي أنشأ، لاحظ الضمير، لاحظ الموصول، كل ذلك للتأكيد والقصر على أن الله سبحانه وتعالى والمشركين إذا ليست آلهتكم، ولهذا ما كان لكم من حق أن تصرفوا لها شيئا أو أن تتحكموا بغير علم أو تصدروا أحكاما من غير علم، لأن الله هو المنشئ وهو الحق بذلك سبحانه. ولهذا قال وهو الذي أنشأ جنات معروشات، معروشات يعني ذات عروش، والعروش هي الحظائر والأخشاب والأعواد التي تضع لبعض أنواع النباتات، فالعنب بحيث تكون معروشة وترفع عن الأرض، وقد تكون بمقدار قائمة الإنسان، وقد تكون قامة الإنسان، وقد تكون بأقل من ذلك على حسب أنواع البلاد وعلى حسب ما يدركه الإنسان من الشيء الحسن بالنسبة لهذه النباتات أيها الأنواع. فإنكم تلاحظون في بعض البلاد بالنسبة للعروش تكون عالية وبعضها تكون منخفضة على حسب طبيعتها، إما يتقي الحر أو يتقي البرد أو نحو ذلك، أو الثلوج أو الأمطار، كل ذلك يلاحظونه في ما ألهمهم الله عز وجل من خبرتهم ومن معرفة. فبعض الجنات وهي الأشجار المسفة ذات القدرة اليانعة والجمال في المنظر والقوة في المظهر. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، بعضها غير معروش، وإنما تمشي وتمتد على الأرض من غير حاجة إلى أن يوضع لها عروش. والنخل والزرع أيضا هذه الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأها بأشكالها وألوانها وأطوالها. والنخل والزرع، وكثيرا ما يذكر النخل والزرع كأنه أولا كثير من هو النبات المعروف عند العرب، والزرع هذا في الدنيا كلها، الزرع في الدنيا كلها، ولكن تختلف أصنافه وأنواع حبوبه من بر وشعير وذرة ونحو ذلك، فكل ذلك يسمى زروعا. وغالبا الزرع هو الذي يكون موسميا، بينما الأشجار والنخيل هذه تكون تعيش طوال العام وتعيش إلى سنوات، مختلفا أكله، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقه ومن آياته أن جعله مختلف الأكل، يعني مختلف الطعم، كما في آية أخرى في الأرض طعام متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، صنوان وغير صنوان متشابه وغير متشابه، وتختلف ألوانها وطعومها حتى الشجرة الواحدة. النخلة مثلا لها ألوان ولها أشكال وأنواع، وكذلك العنب وكسائر الأشجار، والبرتقال وغيره كله بألوان وأشكال وطعوم تختلف من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان ومن نوع إلى نوع، ما زرع في الصيف يختلف عن ما زرع في الشتاء، وما زرع في الربيع يختلف عن ما زرع في الخريف، وهكذا. وإن تعرف هذا والملفت للنظر كما هو معروف أن كلها في تربة واحدة وتسقى بماء واحد وتتغذى من تراب واحد، ومع هذا هذا أصفر وهذا أحمر وهذا حامض وهذا حلو وهذا له طعم خاص ومذاق خاص إلى آخره. ولهذا قال سبحانه مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. أيضا الزيتون والرمان كذلك نباتات معروفة عند العرب أيضا، وهي معروفة عند الناس كلهم، وإن كان الزيتون قد يكون على قلة في العرب ولا يكاد أن يوجد في شكل، لكنهم يعرفونه في حكم رحلتي الشتاء والصيف. أما الرمان فموجود عندهم متشابها وغير متشابه، متشابه في ألوانه، متشابه في طعومه، متشابه في أشكاله، كل ذلك وغير متشابه. إن شئت أن تقول متشابه وجدت المتشابه باعتبار الجنس والصنف والنوع، أو غير متشابه من حيث اختلافه، هذا شجرة طويلة وهذا قصيرة، أو هذا نوع وهذا نوع، فالنخلة تختلف عن الزرع، والزيتون يختلف عن الرمان، والرمان يختلف عن العنب، أو الرمان نفسه يختلف بعضه عن بعض، والعنب يختلف بعضه عن بعض، هذا أحمر وهذا أصفر وإلى آخره. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وأنشأه وأذن لكم بأن تأكل، إذن الحق له سبحانه. كلوا أمر مقصود به الإباحة ومقصود به الامتنان أيضا، هذا امتنان من الله عز وجل، فأنه قال هو الذي خلقه وهو مالكه فكلوا، أذن لكم بأن تأكلوا ولو شاء لمنعكم. فإذا هذا امتنان من الله عز وجل، وتنبيه لهم بأن يعرفوا أن الحق هو لله، وأن المنة لله. ولهذا قال كلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. إذن هذا هو جانب الحقوق. لما فعلتم أن تجعلوا الشركاء وتجعلوا الأولاد وتجعلوا الزوجات دون الزوجات والميتة والتفاصيل السفيهة، إنما آتوا حقه يوم حصاده. استدل بهذا على أن دلالة الاقتران ضعيفة، بل لا دلالة فيها. لماذا؟ لأنه قال كلوا وآتوا، ومعلوم أن قالوا كلوا أنه ليس بواجب، كلوا ليس بواجب، كلوا إنما هو الإباحة. قالوا آتوا هذه الوجوب، إذن يدل على أن الاقتران دلالة الاقتران ليست دل بها، لأنه عطف المباح على الواجب، ولم يكن يقال أن كل واجب لأنه معطوف على الواجب. ومن المتفق عليه أن 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 الأمر في كله غيره في وآته، لأن هناك الوجوب وهنا الإباحة. لكن الذي قد يقال في دلالة الاقتران أنه على حسب السياق، فإذا كانت مثلا في سيقة في 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 ويدل السياق على أن المقصود منها حكم واحد أو مؤدى واحد، كمثلا خمس من الفطرة كذا وكذا وكذا، هذا يدل على أنها متساوية في الطلب. لكن إذا كانت يعني أصل السياق يقتضي أنها مختلفة فيما بينها، كمثل قولي مثلا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ويغتسل فيه، بعضهم حمله على أنه ويغتسل فيه على معنى إذا كان قد يعني إذا كان حصل به بول، بينما ليس هذا المقصود. فالمقصود النهي عن هذا وعن هذا منفصلين. ومثله هنا فكلوا نوع من الأمر وآتوا نوع من الأمر، وليس المقصود هو أن تتساوى في الأمر في دلالة الاقتران. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين. تعلمون أنه قبل أيام بحثنا في موضوع الزكاة في العهد المكي والحقوق التي كانت موجودة في الآيات المكية، حق السائل المحروم ولا تحاضون على طعام المسكين ما سلككم في سقر، بل في ذكر للزكاة بلفظها وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وهنا قالوا آتوا حقه يوم حصاده، وقد بحثتم أنتم فيما طلب منكم وأتيتم بكلام في هذا مفيد، وهل منكم أحد يستذكر ماذا قيل في ذلك أو الخلاصة في ذلك؟ لأنه قال هنا وآتوا حقه يوم حصاده، وهي آية مكية، فنحب أن نسمع منكم. هيا مشايخ. يكون عندكم شجاعة يعني حتى ما كذا يعني شايف هذا البعض رفض هذا أبغى يدخل الله يوم، لكن ليش ما جاوبت؟ نعم كنت غايبا. نعم عنك الله على خير إن شاء الله. ما في مختار ما 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 ماذا كانت الخلاصة فيما قلناه قبل أيام؟ ألا تذكر أننا تحدثنا الموضوع؟ ولا نسيت؟ هات ها؟ أو جبه معنا؟ الله يعني؟ من وجبه الله هم أرجبوا على أنفسهم. يعني التفصيل بعد الجزء هذا جيد، لكن أحب أن أتوضح يعني كيف يعني التفصيل بعد الجزء كيف يعني. طيب إيش كانوا يعملون؟ يعني يقول لما تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كده هذا بعدين نعلمكم بعدين لكن. هذا جميل وهذا صحيح لكن ما معناه نعم إذا استقر الكلام نقلته لكم يعني كيف يعني أنه الذي مكة كان الوجوب والتفصيل أو لأن الوجوب يعني ما يتعلق بالذكر ماذا قلنا
عن شهر
هذا مثل يقول السلام الصحيح أنت خبرتني يعني نعم هذا قوله وهذا يعني ذكر يعني كما قال الأخ مختار والقصائي على معنى أنه الذي في مكة كان مجملا أو لم يكن هناك تفصيل وإنما كانوا يتبعون ما تيسر فلما جاء العهد المدني أو نزل التفاصيل الذي نزل في المدينة هو تفاصيل الأحكام أو تفاصيل المقادير تفاصيل المقادير وبيان أيضا أصحاب الحقوق هذا هو الذي كان في المدينة والذي كان أو الذي بعد الهجرة والذي كان في مكة هو بيان أن هناك حقا وكانوا يدفعون إما لأنهم يعني كان عندهم من قوة الإيمان والتكاثف والتكافل بحيث أنهم كانوا يدفعون بل يكفي في هذا ما هو معلوم من السيرة أنهم ضحوا بأنفسهم وبأموالهم وهاجروا وتركوا وطعنهم مما يدل على أنهم ما كانوا بحاجة إلى مزيد تفاصيل وإنما كانوا يبذلون في سبيل الله فلما استقر الوضع في المدينة وقام الدولة في الإسلام جاء التفاصيل التشريع نعم هذا مما هذا قول وهناك قول آخر أيضا عرضنا له كل ما يقوم ثم زكاة لفظ زكاة نعم كل ما يخرج يسمى زكاة هنا قال وآتوا حقه يوم حصاد يعني كلامنا يعني قد يكون عن الزكاة وعن الحقوق والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فأيضا يعني هذا لفظ الزكاة يمكن لكن إذا كان عموم الحق إيش المقصود به؟ شيخ أيضا قلنا فيما قلنا أنه يمكن أن يقال إن الزكاة كانت معلومة عند الجاهلية بعضكم أتى بنقول يقول إن لفظ الزكاة كان موجود عندهم وأنهم كانوا يخرجون للمساكين شيئا من الحق ولهذا جاء اللوم عليهم فكانوا يعطون لما أسلم من أسلم وكان مستحقا لعطائهم منعوهم بسبب إسلامه أيضا هذا كان قد قيل نقله بعضكم وكان جيدا أيضا ونبهنا إليه كذلك أيضا يمكن أن يقال إنهم فعلا كانوا خاصة ما يتعلق آتوا حقه يوم حصاده أنه كان عندهم حتى من عادتهم أنهم أيضا في يوم الحصاد أنهم يعطون أنهم ولهذا ذكر الشيخ هنا حديثا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد 10 أوسق من التمر يكون أن يعلق في المسجد للمساكين هذا طبعا هذا غير الزكاة كل جاد يعني إذا جد النخل يؤخذ عبق ويوضع في المسجد المساكين لكن يبدو ان هذا ايضا كان في المدينه لان المسجد طبعا ما كان الا في المدينه بنيت المساجد في المدينه وقيل انه حق اخر غير الزكاه لكن كما قلنا هو ايضا هناك انهم كانوا من عادتهم انهم عند الحصاد يخرجون شيئا لكن على كل حال القول الفصل في هذا هو انه فعلا كان حقا مجملا ثم فصل في آيات الزكاة وهذا هو الذي تجتمع النصوص ولا تحقوا له ما حصل ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. الذي يريد الله اعلم ان قوله لا تسرفوا يعني بالاكل وليس في اساءه حسنه قدر، يعني قد يكون قليل ان الانسان يسرف في انه يدفع كثير، لانه كما قال العلماء لا خير في الاسراف ولا اسراف في الخير، لا خير في الاسراف ولا اسراف في الخير، يعني لو ان الانسان تصدق لماله كله لا يعتبر مسرفا اذا قصد به وجه الله، وتصدق بماله كله او وضعه في اهله من المستحقين والمساكين والمحتاجين لا يكون مسرفا، وان كان عليه ان يحافظ على من تلزمه نفقته، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود، لكن ما وراء ذلك لو انفقه او اوقفه في حياته مثلا فيريد وجه الله فان هذا ليس اسرافا. فاذا لا اسراف، لا اسراف في الخير ولا خير في الاسراف، فهي مضطردة منعكسة. فالذي يبدو الله عنه قول ولا تشربوا يعني في الأكل، طبعا الأكل وما يتبع الأكل، لأن كثيرا ما يعبر وكله، والمقصود يعني سائر أنواع الانتفاع، سائر أنواع الانتفاع. وورد أن ثابت بن قيس بن شماس كان يوزع حتى لم يبق شيئا، كان يتصدق حتى لم يبق شيئا، فرجل ولا تشربوا حتى لم يبقي لنفسه شيئا. ولكن هذا يعني كما قلنا الأصل فيه أنه لا إسراف في الخير، لكن لا يضيع الإنسان نفسه ولا يضيع من يقود. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كان الكلام في الزرع والحرث، وهذا في الأنعام، لأن الجاهلية كانوا أيضا يتصرفون في الحرث والأنعام، فيجعلونها لأصنامهم ويخصون بعض ذراريهم من نساء وغيرهم بمنع أو بإعطاء، فذكر الله عز وجل أيضا الامتنان بالأنعام، فقال ومن الأنعام حمولة وفرشا. الأنعام بينما في الأنعام غير مقصود بها الإبل والبقر والغنم والخيل مما هو حيوانات يستعملها عموم الناس. حمولة يعني تحملون عليها أمتعتكم وتحملكم تركبونها، وفرشا قيل إن الفرش هو الذي لا يركب كالغنم ويستعمل للدر والنسل كالبقر والغنم، وقيل إن الفرش الصغيرة الحمولة الكبيرة التي تحمل، والفرش الصغيرة التي لا تطيق لأنها تكون صغيرة من كثافتها كأن الأرض تكون مفروشة، وقيل إنها فرشا بمعنى تستخدمون منها فروش، منها ما تركبون ومنها ما تأكلون، كما في آيات الرجال كقوله تعالى وذللناها لهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وكان في سورة النحل أيضا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، إلى أن قال في بعدها بآيات ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حد، إذا يكون الفرش بمعنى سائر المنافع الأخرى، ونص على الفرش لأن فيه استمتاعا ظاهرا وفيه خصوصية بالنسبة للحيوانات من أوبارها وأصوافها وأشعارها. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن كلوا امتنان ورزقكم الرزق من الله وليس إلى أصنامكم ولا إلى آلهتكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فكل ما كان عليه الجاهلية كان من خطوات الشيطان، فكل من خالف أمر الله فقد اتبع خطوات الشيطان. ولهذا روي عن ابن مسعود أنه كان يأكل فكان في القرآن رجل متنحي أو أعرابي فقال له ما لك لا تأكل؟ قال أنا أبن قال لا أكل لبن أو شيء أو، فقال يا ابن أخي إذن وكل ولا تتبع خطوات الشيطان أو فإن هذا من خطوات الشيطان، يعني يستدرج الإنسان إما باسم الزهد وإما باسم أشياء فإن هذا من خطوات الشيطان، وإنما الذي يعصم الإنسان من ذلك هو اتباع السنة، فلا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، له مداخل عريضة ومداخل كبيرة في باب التحليل والتحريم والتمسك والتزهد ونحو ذلك. بقي نشير إلى أيضا أمر نبه إليه الشيخ الكبير هنا ويفيدنا في موضوع قضية الزكاة وغيرها في قوله وآتوا حقه وهم حصان، يعني أنه كان هناك عندهم شيء في أيام الحصاد وأيام الصرام، صرام النخل أو جذابه أو حصاد الزروع كانوا يعطونه. يستدل الشيخ وهو استدلال وجيه وقوي لما في سورة القلم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستطيعون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادى مصبحين أن يغدوا على عرشكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلن عليهم عرشهم. إذا كان عندهم من عادتهم أن المساكين يأتون أيام الحصاد وأيام الجبال فيعطون، فقال الله وآتوا حقه يوم حصاد، فكانت يعني كان مألوفا هذا عندهم فأكده القرآن فتؤيده قصة أصحاب الجنة كما في سورة القلم، وهذا أيضا توجيه أيضا جيد في هذا الباب. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فأمامنا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فلتهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. وما يحضرني معنى احتاج إلى أن أراجعه، لكن يبدو والله أعلم أن المعنى الأول فأقمتم فيها فلتهمكم فيها بمعنى قريب الحق الضيافة يعني الاستضافة، ومعلوم حق الضيف أن من حق المسلم على مسلم كان الضيف، وعصت الله ورسوله معنى كفرت الله أعلم، فإذا كفرت فالعلم أنها تغزى وإذا رجت تكون المغانم مقسومة أخماسا أربعة أخماس المغانمين ملك مصر الله ورسوله يصرح في مصاريفه، هذا الذي يبدو والله أعلم أو الذي يظهر، والحديث يحتاج إلى مراجعة. يقول رجلا أو رجالا أوكلوني في ربحية وأعطوني مبلغا مقابل ذلك، وفعلا اشتريت بعضا من النعاج وذبحتها وقسمتها على الفقراء والمحتاجين، إلا أني لم أستطع أداء الباقي لذلك الوقت، والسؤال هل يجوز لي الآن أن أشتري رؤوس من الغنم وأذبحها وأقسمها للمحتاجين؟ وكان حقك أنك حينما توكلت أنك تلتزم، وإذا كنت لا تستطيع كان ينبغي أنك لا تلتزم في حينه، أما إذا كان طرأ ظرف طارئ فإنك تتمكن أمور ما كانت في الحسبان فأرجو من الله يغفر ويسامح. طبعا إذا كنت اشتريتها ولم تذبحها فإنك تذبحها الآن لأنك عينك بالشراء، إذا كنت اشتريتها في حينها أو اشتريتها حتى وهي موجودة عندك الآن وترى أن الوقت فات فإنك تذبحها لأنها متعينة الآن أصبحت عينية، وإن لم تكن فعلت ذلك وأصحابها موجودون فعليك أن تتصل بهم، الذي يبدوني من الخير أن تتصل بهم وتنظر ما يعني تعلم ويعفوك تذبح من العام القادم، وإن كانت وصايا ونحو ذلك فلا مانع أن تذبح قضاء، لا مانع أن تذبح قضاء يعني بعد فوات الوقت. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.